بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعلى فضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، سبحانه من إله عظيم أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة، وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم يسر مناسك الحج لحجيج بيتك الحرم هذا العام، اللهم اجعل سعيهم مشكورا وعملهم مقبولا وحجهم مبرورا، أعدهم سالمين غانمين مغفورا لهم أجمعين، واغفر لنا معهم يا رب العالمين. اللهم يسر الحج لمن لم يحج، واكتبها لنا عودة بعد عودة، فقهنا في ديننا وفرج كرب أمتنا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب تفسيرنا لسورة العصر، ومع اللقاء 27 بعد 100 الأولى في بدايته أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. آمين. ولكي نصل الحاضر بالماضي نذكر بما سبق، فما زالت الوقفة مستمرة في رحاب هذه السورة المباركة، سورة العصر، التي يقول الله عز وجل فيها بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بينا منزلتها وفضلها، تكلمنا عن القسم الوارد في صدرها، تكلمنا عن مفهوم الخسران، وبينا أسباب الخسران على مائدة القرآن، ثم انتقلنا وما زلنا إلى الثلة الطيبة المستثناة من الخسران، والتي كتب الله لها الفلاح، وأسأل الله عز وجل أن نكون منهم ومعهم. آمين. بيّن ربنا بعض صفاتهم، فكانت الصفة الأولى صفة الإيمان، وهي صفة العلم بالله عز وجل، صفة التوحيد الخالص لله رب العالمين، أن تعرف ربك معرفة صحيحة بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى وأفعاله جل جلاله، أن تعرف نبيك صلى الله عليه وسلم معرفة صحيحة أنه خاتم الأنبياء والمرسلين الذي أرسله الله عز وجل رحمة للعالمين، أن تعرف إسلامك معرفة صحيحة إنه الشريعة التي ارتضاها الله عز وجل للبشرية، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذه الصفة الأولى، لذا قال: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. أول صفة الإيمان، العلم، وبعد العلم يأتي العمل به، يأتي العمل به، لذا جاءت صفتهم الثانية: وعملوا الصالحات. فمن عرف ربه وعرف نبيه وعرف دينه كان من العاملين به، المنفذين لأمر الله، المجتنبين لنهيه جل جلاله، المتبعين لخاتم رسله، الناصرين لشريعته. فجاء العمل الصالح، قال وعملوا الصالحات، فكلمنا عن العمل الصالح وضوابطه وشروط قبوله. ثم انتقلنا وما زلنا لأهمية الأمر إلى الصفة الثالثة من صفات القوم، وهي صفة التواصي بالحق، أي الدعوة إلى الله رب العالمين. قال وتواصوا بالحق. كلمنا عن الدعوة إلى الله، عن فضلها، عن منزلتها، عن حكمها. بدأنا نضع جملة من الضوابط التي ينبغي أن ينضبط بها الدعاة إلى الله وكذلك طلاب العلم، وأيضا بدأنا نقف أمام جملة من القواعد الكلية المستخرجة من كتاب ربنا ومن صحيح سنة نبينا صلوات ربي وتسليمات عليه، والتي ينبغي أن يعياها طلاب العلم والدعاء لكي تثمر دعوتهم الخير كله، كما أثمرت على يد النبي الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم وأصحابه الغر الميامين ومن جاء من بعدهم من تابعيهم وتابعي تابعيهم. وكان من آخر تلك القواعد قاعدة الخلاف السائغ لا إنكار فيه، يعني المسائل اللي مصدرها اجتهاد لا إنكار فيها مدام الخلاف فيها معتبرا جائزا، إلا في باب واحد فقط، باب المناظرة للوصول إلى الدليل القوي، ومنه مناظرة طلاب العلم للعلماء في مسائل فروعية مصدرها اجتهاد لنصل إلى الدليل القوي لنعمل به. ولذلك بدأنا نقسم المناظرة إلى قسمين: المناظرة المحمودة وهي النوع الذي تحدثنا عنه الآن، وبينا أدلتها من الكتاب ومن السنة ومن آثار السلف، وضربنا عليها نماذج من هدي السلف الصالح. ثم النوع الثاني: المناظرة المذمومة التي نهى عنها القرآن ونهت عنها السنة، والتي يكون المناظر فيها لا يهدف إلى الوصول للحق أو الاقتناع به، إنما مجرد المراء والجدال ونشر الشبهات. وهذا النوع من المناظرات مذموم منهي عنه. تكلمنا عن الأدلة من الكتاب والسنة وأثار السلف في النهي عن هذا النوع من المناظرات. ثم بعد أن فرغنا بدأنا نقف أمام شروط المناظرات والأداب التي ينبغي أن يتأدب بها المناظر. فذكرنا في اللقاءين الماضيين شرطين وسببين وأدبين. الشرط الأول كان إخلاص النية عند المناظرة، إخلاص النية عند المناظرة، أن يبتغي المناظر بمناظرته وجه ربه عز وجل وبيان الحق واتباع الحق. واتكلمنا عن الإخلاص. الشرط الثاني كان شرط العلم، شرط العلم، ينبغي لمن يناظر أن يكون على علم. والدرس الماضي كان عن قضية العلم والاهتمام بتحصيله لمن أراد أن يناظر وينصر دينه وينصر الحق. في هذا اللقاء نواصل ما بدأناه، نواصل ما بدأناه. فمن شروط المناظرة ومن الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها المناظر بعد الإخلاص لله وبعد العلم، تحديد موضوع المناظرة، تحديد موضوع المناظرة. ينبغي للمناظر قبل أن يناظر أن يحدد أو أن يحدد الموضوع الذي سوف يناظر فيه، ولا يترك الأمر عام. لماذا؟ لأن صاحب الشبهة سوف يسرد جميع الشبه في وقت قصير، تيجي حضرتك عشان ترد لن تستطيع من مداخلات ومقاطعات، فبالتالي ربما ينتهي الوقت ولم تستطيع أن تجيب عن شبهة واحدة. لذلك لا ينبغي مطلقا أن تقام مناظرة إلا بعد تحديد الموضوع. هنتكلم في إيه؟ بس هتناظر مثلا نصراني غير مسلم مثلا، أو هتناظر مثلا ملحدا، أو هتناظر مسلما مبتدعا، ماشي كده؟ يبقى أول حاجة بتعملها نحدد الموضوع، ما تبقاش مناظرة عامة الموضوعات فيها متداخلة ومتضاربة، وتعد نفسك إعدادا جيد للردود. مثلا عايزنا نتناقش في إيه؟ إحنا عندنا الآن أكثر من موضوع. يقول لنا مثلا حجاب المرأة المسلمة، الإسلام ظلم المرأة، نقول له أحسنت، يبقى إحنا موضوعنا في حجاب المرأة المسلمة فقط، خلاص ما جيش أنظرك في حجاب المرأة المسلمة تروح تقول لي إيه طيب والإرهاب اللي موجود عند داعش، ده مش موضوعنا، خلاص إحنا موضوعنا إيه؟ حجاب المرأة المسلمة. ما جيش أنظرك في حجاب المرأة تقول لي طيب انتظر انتظر انتظر، إيه يا عم الثورات الموجودة في بلاد المسلمين، أنا ماليش علاقة بالثورات الآن، أنا جاي عشان أنظرك في إيش؟ في حجاب المرأة المسلمة. تيجي تنظره عن الحجاب وأدلة وجوب الحجاب من الكتاب والسنة والآثار، يقول لك لا انتظر بقى. خير يا سيدي، عايزين نتكلم، انتوا ليه بتنكروا قضية صلب المسيح مثلا؟ طب انتوا بتكفروا غير المسلمين ليه؟ ده مش موضوعنا الآن، ده مش أنا موضوعي إيه؟ موضوعنا إيه؟ انتوا نمتوا ولا إيه؟ أنا لسه ما بدأتش، ده أنا عايز أصحى، أنا كنت نايم فساعدوني ان انا اصحى، الله يبارك له. يبقى احنا في المناظره دي هنتكلم عن حجاب المراه المسلم. يبقى اول شيء بنحدد ايه الموضوع، واحذر ان اي حد يخرجك عن موضوعك. تعالوا نشوف كده الدليل من القران، شوف هنا مناظره جميله جدا بين سيدنا موسى عليه السلام كليم الرحمن وبين فرعون مصر، الرجل الذي قال أنا ربكم الأعلى. خلاص الآن موسى هينظره في موضوع واحد، موضوع الربوبية. حضرتك بتقول أنا ربكم الأعلى صح؟ يا موضوع المناظرة إيه ده؟ حاول فرعون يشغب أثناء المناظرة، موسى لم يلتفت بيتكلم في الموضوع، حاول فرعون يبعده كذا مرة، موسى لا يبتعد بيتكلم في الموضوع. تعالوا نشوف كده المناظرة الجميلة دي في القرآن. يقول الله تعالى قال فرعون وما رب العالمين، هذا السؤال اللي بدأ بمين؟ فرعون بيقول لموسى عليه السلام وما رب العالمين، موسى بيجاوب قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. إن كنتم إيش؟ موقن، لأن إيماننا بيبدأ بيقين مش بشك، أدي الدليل. إن كنت من أهل اليقين خلاص هتؤمن، عندك شك وعندك شبهات يبقى أنت بعيد عن الموقنين. اللي يقعد يدلس ويقول لك ان قضايا الايمان بتبدا بالشك، نقول له انت مبطل، انت كاذب، انت جاهل. لماذا عندنا معاشر اهل الاسلام ايماننا يبدا باليقين؟ ولذلك اول صفه من صفات اهل التقوى الذين يؤمنون بالغيب. الف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، ما في شك، هدى للمتقين. صفتهم إيه يا رب؟ الذين يؤمنون بالغيب، أدي أول صفة. قضايا الإيمان بالغيب مسلمات لا يتدخل فيها العقل، لماذا؟ لأن الغيب ما غاب عنا ولم يعلمه إلا الله. ما دام الأمر كذلك نأخذ حكمه عمن يعلمه، عن الله، في الكتب التي نزلها على ألسنة رسله. فإذا قال الله كذا خلاص سمعنا وأطعنا، ما فيش حاجة اسمها معقول، فيش عقل هنا مع قضايا الغيب، ما فيش حاجة اسمها عقل، لأن قضايا الغيب العقل يتدخل في المشهود، إنما عالم الغيب لا، إن اسمه عالم إيش؟ غيب. يعني غيب لا يعلمه إلا من؟ الله. أو أعلم ببعضه أنبياءه ورسله، لأن الغيب ينقسم إلى قسمين. كثيرا ما نؤكد على هذه المسائل العقدية الهامة، لأن العقيدة أولا وقبل كل شيء هي الأصل. إن صح التوحيد صحت جميع الفروع والأعمال، لأن الأصل في التوحيد. فإذا كان صحيحا خلاص كل شيء بقى صحيح، إن كان فاسدا كل شيء بقى فاسد. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا هي القلب. والتوحيد هنا إيمان، فإذا رسخ الإيمان في القلب ده الأصل، هتجد أعمال الجوارح كلها طيبة. لو الإيمان رسخ في القلب مش هنلاقي واحد تارك للصلاة، يبقى تارك الصلاة تركها ليه؟ ما عندوش إيمان صادق. لأنه لو عنده إيمان صادق ويفكر في قوله لا إله إلا الله، يعني إيه؟ يعني لا معبود يستحق العبادة إلا الله. طب هذا الإله اللي انت اعترفت وأقريت إنه لا معبود سواه، بيقول لك وأقيموا الصلاة، بيقول لك إيش؟ خلاص. يبقى هنا الأصل يا إخوة في التوحيد، في الإيمان. عشان كده كثيرا ما نركز على قضايا الإيمان، وده اللي بدأ به النبي دعوته عليه الصلاة والسلام، كما قال ابن عمر: تعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، فلما تعلمنا القرآن ازددنا إيمانا. فالقرآن بقى يزود الإيمان، لكن احنا بداية علمنا الإيمان، النبي علمنا قضايا الإيمان. يعني إيه الإيمان؟ يعني علمنا الإيمان بالله، والإيمان بالملائكة، والإيمان بالكتب، والإيمان بالرسل، والإيمان باليوم الآخر، والإيمان بالقضاء والقدر. فلما ده رسخ عندنا خلاص ينزل بقى القرآن يزود، بقى يزود اليقين اللي عندنا، إن الإيمان بيزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية عند أهل السنة. فمن قضايا الإيمان الإيمان بالغيب، الإيمان بالغيب. الغيب ينقسم قسمين: غيب مطلق لا يعلمه إلا الله، فلا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل، وده في خمس كليات ذكرها ربنا في آخر آية في سورة لقمان، قال تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. وذلك لما جبريل سأل النبي: يا محمد أخبرني عن الساعة، قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. أنا ما أعلم وأنت لا تعلم يا جبريل، لأن دي من الكليات الخمس التي لا يعلمها إلا الله. إمتى؟ يوم القيامة، الله أعلم. ده اسمه غيب مطلق. وينزل الغيث، ما يعلم أحد متى ينزل الغيث إلا الله. خلاص. عشان كده دائما أقول لمن يسمع: اجعل يقينك في الله واصدق في التوكل على الله، يأتيك الرزق مباركا فيه من عند الله عز وجل، ما تلتفت للمخلوقين. لماذا؟ قال تعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون. خلصت القضية بقى، قضية مفروغ منها، مش محتاجة قيل وقال. أو الغيث بينزل من السماء بأمر مين؟ بأمر الله، يحيي الأرض بعد موتها، تخرج الخيرات والكنوز بأمر الله رب العالمين، فالرزق الله. يبقى خلاص قضية مفروغ منها. وإيه كمان؟ ويعلم ما في الأرحام. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث، والثالثة ويعلم ما في الأرحام. يا عم الشيخ، ما العلم الحديث بيعلم؟ العلم الحديث لا يعلم. يا عم الشيخ، بعد 120 يوم بنروح للطبيبة نعمل سونار بتقول لك جوه الذكر والانثى. نعم. بتعمل الطبيبه بتصور اللي موجود. السونار ده ايه؟ تصوير. هو خلاص اتكون، خلاص اتكون. لكن تقدر الطبيبه قبل تكون الجنين داخل الرحم من خلال ماء الرجل، قطرة الماء المني دي، تقول لنا القطرة دي هتخلق أو لا تخلق؟ هذا العلم الحديث ما يستطيع. خلاص يا عم الشيخ، من دلوقتي العلم بيتحكم، ممكن يجيب مش عارف عدد كروموزومات معينة، مش عارف مع عدد ايه، ويقول لك يطلع الجنين ذكر. ماشي، ده اسمه علم، لأن الذكورة والأنوثة طبيا وعلميا يقول لك مثلا محتاجة مثلا كم عنصر ذكري وكان صح يا شيخ صلاح. ده علم. ورغم ده ممكن يعمل علم كده ولا يخلق، لأن التخليق بأمر من؟ بأمر الله، ينزل مش هيخلق. عشان كده نقول ما في الأرحام مش معناها ذكورة وأنوثة، لا لا لا، ده معنى ما في الأرحام عامة. هل العلم يستطيع أن يقول عن اللي في الأرحام ده هيكون شقي ولا سعيد؟ طيب في الجنة ولا في النار؟ لا. رزقه كام؟ عمله هيكون إيه؟ لا. ودي معنى وما في الأرحام، بيكتب عليك أربع كلمات: الرزق، العمل، الأجل، شقي أم سعيد. يقدر العلم يقول الكلام ده؟ يقول لك فلان ده هيموت إمتى؟ هيشتغل ايه في الدنيا؟ عمله هيكون ايه؟ ها؟ طب هيكون شقي ولا سعيد؟ ما يقدرش على دي. في الجنة ولا النار؟ لا، ده دي لا يعلمها الا من؟ الا الله. وهكذا بقى في بقية ما يتعلق بما في الأرحام، لا يعلمه الا الله. طيب الرابعة: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. عشان كده بقول لك انشغل بواجب الوقت فقط. كان الناس البسطاء يقول لك ايه؟ اللي عشانا النهارده يعشينا بكره. وقاعدين كده بياكلوا شويه التمر زي دول كده وبيحمدوا ربنا بسم الله. يجي مثلا واحد يقول له ايه؟ مفيش شغل وكذا والظروف، يقول له يا سيدي كل كل. اللي عشانا النهارده يعشينا ايه؟ بكره. أهو اللي ساق لك شوية التمر دول النهاردة هيسوق لك بكرة، ما تقلقش. ولا إيه؟ أو أضرب مثال بسيط، إحنا جينا متأخرين صح؟ أخويا خالد كان ماشي صح؟ وقابلنا سلمنا عليه ودخلنا بسرعة وقعدنا ندمن. لقينا الراجل قاعد أهو بيشرب كوباية شاي. كان يشربها فين دي؟ دي بتاعته، لازم يرجع ياخدها، ده رزق. ما حدا يشربها غيره. وكلت التمر ولا يا خالد؟ ما كلت. طب الله يكرمك كل تمر واكل اخوانك كده الجماعه الطيبين دول اللي قاعدين. يقول لك الشيخ ما تحط له تمر، واحنا ما ادي لهم تمر الله يبارك لك. دي ارزاق يا شيخ خالد، ارزاق مقسومه. فكان الناس اللي البسطاء يقول لك كده، اللي عشانا النهارده يعشينا بكره. مين الرزاق؟ الله. ما تحملش هم الغد، لأن الغد غيب، والغيب لا يعلمه إلا الله. بس خلاص. طيب أقول لك بقى، بدل ما تحمل الهم، ارضي الرب يكفيك هم غد. تاني، ارضي الرب النهاردة فهتكون من أوليائه. فهل رأيتم إلها عظيما يضيع أولياءه؟ الإجابة لا، أبدا. خلاص ارضي ربنا النهاردة وما تفكرش بكرة فيه. خلاص. طيب والأخيرة بقى: وما تدري نفس بأي أرض تموت. صاحبنا عايش طول عمر يقول لك أنا عايز أدفن في بلدي صح؟ حتى جماعة لجوم الغرب هنا سايب بلده سنين، يقول لك ايه بس انا مموت ودوني بلدي، وكأن بلادنا بقت مقبرة. يا أخي ما والله ما تدري هتدفن فين، قل له سيبها لله. ممكن مثلا يقعد يقول لك ادفنوني في بلدي وفجأة يركب طيارة تنفجر الطيار وما نلاقوش أصلا. هتدفنه فين خلاص؟ ولا في مركب وتروح؟ دي بأمر الله وحده، سيبها بقى لله. فده بنسميه الغيب المطلق، لا يعلمه إلا الله، اللي هو الخمس كليات دول. في بقى الغيب النسبي الذي يخبر الله عز وجل به أنبياءه ورسله لإثبات صدقهم. قال تعالى في سورة الجن: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصد ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. ممكن حد يناظرك في الغيب ده يقول لك إزاي النبي يقول لك كده أخبار علامات الساعة؟ وده من جهله، مش فاهم. نقول له الغيب بقى قسمين، في الغيب المطلق لا يعلمه إلا الخمس كليات، وفي غيب نسبي الله يعلم أنبياءه به لإثبات أنهم أنبياء، لإثبات صدقهم. من ذلك خذ عندك بقى حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهم، يقول: مر النبي بقبرين فقال: إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله، في رواية لا يستتر من بوله، يعني يبول أمام الناس كده بلا سترة، أو لا ينظف نفسه عند البول ويقوم بنجاسته ببوله. مشكلة خطيرة جدا، عمت عذاب القبر من البول. وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة بين الناس، أو كما قال النبي. أهو عذاب القبر غيب، صح؟ النبي أخبر به، إثبات أنه نبي وإثبات لعذاب القبر. اللي بينكره المنكرون اليوم، يعني ينكرون عذاب القبر، دايما يقول لك اللي بينكر يتكلم قل له بكرة هتموت وهتدخل القبر وهتعاين يا معلم بلغة أهل مصر، ما تستعجلش. وده اللي قاله النبي للمعاند أبي بن خلف عليه لعنة الله. عمل أبي بن خلف جاء ببعض العظام التي رمت وبليت، وفي سوء أدب ذهب إلى النبي وفرقها في يده ونفخها في وجه رسول الله وقال: يا محمد، أتزعم أن ربك يبعث هذه العظام بعد أن رمت وبليت؟ ماذا قال؟ قال: نعم، سوف يميتك الله ويبعثك الله ثم يدخلك النار، أو كما قال النبي، حكم خلاص، ارحمك. ولذلك في معركة أحد تقريبا جاء أبي بن خلف يقول: لا نجوت إن نجا، يقصد النبي، فخرج له النبي فقتله النبي، وده الوحيد الذي قتل بيد النبي. والنبي يقول: شر الناس من قتل نبيا أو قتله نبي. علشان كده في الحديث النبي قال عن تارك الصلاة: من لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا، وحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. ذكر هذا اللعين أبي بن خلف. ليه أبي بن خلف؟ لأن ده كان تاجر حرصا على التجارة والمال، كفر بالله وحارب النبي محمد فقتله النبي. عشان كده العلماء قالوا أن تارك الصلاة بينشغل عن الصلاة بأمر من الأمور الأربعة دي: إما الملك حاكم فيحشر مع فرعون، لأن إيه اللي شغل فرعون عن الإيمان؟ الحكم والكرسي والملك. طيب، وإما اللي يشغله الوزارة،
وزير ما عندوش وقت يصلي، شغلتك الوزارة عن الصلاة وعن مرضات الله، هتحشر مع مين؟ هامان اللي كان وزير مين؟ فرعون. السبب الثالث للشغل عن الصلاة المال، بيزنس مان وعنده وقت يصلي. يا عم الحاج ده التليفون بتاعه بملايين، ولا الاتصال بس بملايين، بيع اشتري ودي جيب، هيروح يصلي ده في جماعة ويقعد في المسجد ويصلي؟ هو عنده وقت؟ وبعدين سلسلة الشركات، يقول لك ده الدنيا تخرب، لو أنا تخرب ده هي خربانة بيك أنت ولا إيه؟ لأن دنياك دي كلها اللي أنت عمال تجمعها مش بتاعتك يا مسكين، هتموت وتتركها لغيرك وهتحاسب عليها. كان أولى بك أن ترضي ربك، لأنك ما خلقت إلا للآخرة. وهكذا المهم شغل بالمال يبعث مع مين؟ مع قارون اللي شغلوا المال عن مرضات الله رب العالمين. والرابعة بقى التجارة، التجار وهاها مع أبي بن خلف. فده الرد، يقول لك أنا ممكن لعذاب القبر، قل له إن شاء الله غدا ستموت وسوف تدخل القبر وسوف يأتيك منكر ونكير ويقعدانك ويسألانك من ربك ومن نبيك وما دينك، فأعد للسؤال الجواب وأعد للجواب الصواب، وغدا سوف ترى القبر بما فيه من نعيم أو عذاب. بس خلاص انت الدين الحق بالدليل وتمضي وظيفتك دي، ما تجادل في المسائل دي. أهو النبي قال خلاص. فالحديث إثبات العذاب إيش؟ القبر. النبي حدثنا عن علامات الساعة صح؟ النبي مات من 1439 سنة ويزيد عليه الصلاة وأزكى التسليم صح؟ وحكلنا عن اللي يحصل لآخر الزمان، حكى عن كل شيء في أشراط الساعة وعلامته، قال لنا عن تغيير الكون في آخر الزمان، قال لنا عن غربة الإسلام، قال لنا عن قلة العلم وكثرة الجهل، قال لنا عن كل شيء، قال عن قلة البركة، قال عن تقارب الزمان، قال كل شيء عليه الصلاة والسلام. ده من الغيب لإثبات صدقه عليه الصلاة والسلام. فده اسمه الغيب النسبي. كلمنا عن القبر وعن البعث، كلمنا عن الجنة وعن النار، وصف لنا الجنة ووصف النار، ما ده كله من الغيب ولا إيه؟ غيب. خلاص القرآن نفسه كشف هذا الغيب، اتكلم عن القيامة، اتكلم عن الحساب، اتكلم عن الميزان صح، اتكلم عن الجنة وعن النار وصفات الجنة وصفات النار، غيب. والقرآن نزل على قلب النبي وحد وأخبر به النبي، فده كله من الغيب النسبي. فقضية الغيب لا مجال للعقل فيها، إنما المجال للنقل النص. قال الله قال الرسول، ما فيش فيها اجتهاد. عشان كده أقول لك من الخطأ الجسيم لما نيجي نتكلم عن الغيب تقول لي معقول، نقول لك لا ما تقولش معقول، قل صدق الله، قل صدق رسول الله، قل سمعنا وأطعنا، إن ده غيب. خلاص عقلي إعماله فين؟ في عالم الشهادة بس، عالم الغيب لا، ما أقولش معقول أبدا. خلاص زي اللي يقول لك مثلا النهاردة بتتكلم تقولوا فيه يأجوج ومأجوج، وإحنا اليوم دول العلم الحديث اكتشف الأرض بما فيها من ظاهرها وباطنها، فين دول؟ ده إحنا عندنا كاميرات بترصد الفضاء والفلك صح؟ فين هم لو كانوا موجودين خلف سد لاكتشفناهم؟ نسي المسكين أن فعل الله عز وجل من الغيب. القرآن قال عنهم إيه؟ شوف النبي يقول نفسه لما قام ذات ليلة فزعا يقول ويل للعرب من شر قد اقترب، أيقظوا صواحب الحجر، يصلين فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج بمقدار هذا. فده أصبح من الغيب الآن، لا كاميراتها ترصد ولا شيئها يرصد، موجودون على الأرض لكن لن تراهم أن حتى يأذن من؟ يأذن الله. وذلك قال فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء، وكان وعد ربي حقا، مش بتاعتي ولا بتاعتك. يكتشفوا بقى كاميرات وأقمار صناعية، اكشف براحتك، لكن هذا لن تراه حتى يأذن الله. حتى يأذن النبي يتكلم عن المسيح الدجال، وتميم الداري شافه في عهد النبي على جزيرة من الجزر، والنبي حدد مكان خروجه من خراسان في بلاد ما وراء النهر عند إيران كده وتركيا والحتت دي، ماشي كده. طب ما العلم الحديث اكتشفه لنا فين؟ يلا بالعلم. مش ممكن ليه؟ لأن خلاص ربنا أخفاه حتى موعد خروجه وهكذا. فما تقوليش العلم فين؟ في الأرض، وعندنا آلات حديثة. نقول لك طب ما هو القبر زي بعضهم كده من تمرده قال يقول لك طب احنا عايزين نسجل عذاب القبر، قال يحطوا أجهزة في القبور. أجهزة ايه اللي هتف؟ أجهزة ايه؟ انتم مجانين؟ حط الأجهزة. قيل ان بعضهم حط بعض الأجهزة وجدها خاربة، لازم تخرب. ده قبر عالم غيب، عالم ايه؟ غيب. ما تقسهوش بمقياس الايه؟ العلم الحديث. ده غيب، ما تدخل فيه علم. يبقى مجال العقل عالم المشاهدة، الغيب خلاص ما تقولش ازاي وفين. هما بيستغلوا ده في ضعاف العلم ويلعبوا بعقولهم بباب تقديس العقل عشان ينكروا الحق. لكن صاحب الإيمان بيبدأ باليقين، أنا عندي مسلمات عقدية، عندي أمور غيبية لا أخذها إلا عن ربي وعن نبيي، وأقول سمعنا وأطعنا بس. العقل بقى مجاله، اعمل فكرك يا سيدي، خرج لنا كنوزها من باطنها، اعمل فكرك في اختراعات وابتكارات تفيد الناس، اعمل فكرك في اختراع دواء يرفع حرج عن الناس في مرض مزمن، ده عقلك اشتغل. اعمل عقلك في مسألة فروعية اجتهادية واجمع النصوص ورجح. اعمل عقلك في نازلة من نوازل المسلمين محتاجة حكم شرعي، وتبدأ تبحث في النصوص في الكتاب والسنة وأقوال العلماء عشان تستخرج لنا الحكم. ده مجال العقل، العقل المتدبر ده. احنا مش بنلغي العقل، إذا كان العقل منحة ربانية للتعرف على الله عز وجل تيجي أنت تقول لي بننكره؟ ما بننكرش العقل، لكن بنقول لك العقل له حدود، جميع الآلات فيك محدودة، البصر له حد، السمع له حد، فلازم تلتزم بالحد. إيه اللي خلاهم ضلوا؟ قال لك احنا بنبحث فيما وراء الطبيعة. طب ما القرآن بيقول لكم ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. بتبحث ليه وراء الطبيعة؟ ما تبحث في الطبيعة ولا إيه؟ إيه اللي ودك وراء الطبيعة؟ حتى من جهل إيه؟ من جهل بعضهم كبرا يقول لك إيه؟ ده أنا وديك وراء الشمس. يا كذاب، وراء الشمس إيه؟ هتوديني إزاي وراء الشمس يا مجنون يا كذاب؟ ها؟ وما خليش الدبان الأزرق يعرف فين الدبان الأزرق ده؟ يعرف لك طريق. طيب يا سيدي، مشكلة هتعمل إيه بقى؟ جهل. فلما دخلوا فيما وراء الطبيعة نسبوا الخلق للطبيعة، صح؟ وقال لك الكون ملوش إله، والكون وليد الصدفة، وبعدين والإنسان أصله قرد. يا قرد، ده أنت اللي قرد. والتطور ومش التطور. طيب القرود اللي لسه موجودة دي ما اتطورتش ليه؟ طيب وحبسينها ليه في الجناين وفي أقفاص؟ لا يكون ابن عمك ولا خالك ولا جدك الله يهديك أرحمك تعمل فيهم كده برضه، ترمي لهم الموز والسوداني وتفتح عليهم قفص من حديد؟ ما جنين، هتقول لي إيه؟ سبحان الله. والقرآن يقول إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. آدي أبو البشر آدم، إنسان علمه الله أسماء كل شيء، نفخ فيه من روحي زيادة له الملائكة، وتيجي أنت تقول لي الإنسان أصله قرد؟ يعني أمر غريب جدا، أمر مضحك مبكي، صح؟ ليه؟ لأنه أعمل عقله فيما لا سبيل لإعمال العقل فيه. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. يبقى عندي عالم غيب نقول فيه قال الله قال الرسول خلاص سمعنا وأطعنا، عالم مشاهدة بقى تحرك براحتك بالعقل. فبدأ موسى عليه السلام يرسخ هذه القضايا الإيمانية مع هذا الذي يدعي الربوبية ويقول أنا ربكم الأعلى، فبيقول لفرعون ومن معه. لما قال فرعون، قال فرعون وما رب العالمين، قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. اللي عنده يقين بس اللي يؤمن، اللي ما عندوش يقين هذا لا يجادل. أذكر أن أحدهم حوالي 9 سنين مضت هنا في ألمانيا، جاني يا شيخنا أسلم طريق للإيمان الشك، والله هكذا بالنص بيسمع الواحد اسمه عدنان إبراهيم ده في بلجيكا ولا مش عارف ولا في النمسا ولا فين، ضل مدل من الضلال دول، فأقنعه بتقديس العقل وترك الشرع وهدم السنن. فقلت له والله يا أخي أنا اللي تعلمته إن طريق الإيمان بيبدأ بيقين، هذا عن ربي وعن نبيه، فربي قال لي في كتابه في سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، ما في شك ولا تردد، هدى للمتقين منهم الذين يؤمنون بالغيب. فده ديني وده معتقدي، انت بقى بتشك شك براحتك وخلي حد بقى يغير لك. خلاص خلص النقاش، انا ما عنديش وقت للشكاك ده، انت كل حاجه تشك لي فيها شك براحتك لن تصل، لان ايماننا يبدا باليقين، ما يعرف الشك، ما يعرف الشك. الشك عند مين؟ عند البعيدين عن الله رب العالمين، دول نبلهم الحق ونمضي كما فعل موسى الآن إن كنتم موقنين. طيب فرعون بقى حاول أن يبعد موسى عن الموضوع، خلي بالك بقى نتكلم عنه بتناظر، هو موضوع واحد ومحدش يبعدك عنه. قال لمن حوله ألا تستمعون، عايز يعمل بقى هيصة سامعينه عشان ايه ده يرطن وده يتكلم وده يلاقوه، لا 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 تعال نشوف المناظر بقى. قال ربكم ورب آبائكم الأولين، أنا مش أسمع لكم في البعد، أنا في نفس موضوعي في نفس موضوع هسرد أدلتي كاملة. طيب أهو قال ربكم ورب آبائكم الأولين، هو اللي خلقكم وخلق الآباء من قبلكم. طيب اسمع اللي جاي، قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. بدأ يتهم بقى، احنا مشكلتنا الآن اللي بينظروا باسم الإسلام ما يعرفوش الآداب دي، فيبدأ المناظر لأنه مخادع ومدلس وكذاب وعنده قدرة على المناظرة ولي أعناق النصوص، يبدأ يسخر فصاحبنا يغضب فصاحبنا هو اللي يسب، فهدم القضية. ودايما لما انت اللي بتسب يبقى انت على باطل، يبقى انت ما عندكش دليل، المناظر يلزم الدليل فقط. شوف هنا بيسخروا، هم اللي بيسخروا الآن، موسى عمل ايه؟ هل سبهم؟ بدأ يسرد الأدلة. فرعون بيقول عنه مجنون. طيب قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. احنا لسه مع القضية، ادي عندنا شمس تشرق من المشرق صح وتغرب من المغرب بأمر من؟ الخالق. وده اللي قاله إبراهيم عليه السلام في مناظرة النمرود ابن كنعان وأغلق القضية تماما. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه
أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. قضية مفروغ منها. أنت الآن ادعيت أن أنت رب بتحيي وتميت صح؟ طيب رب الذي أعبد يأتي بالشمس في كل صبيحة من جهة المشرق، فإن كنت ربا يأتي بها من قبل المغرب. يقدر على دي؟ لا لا، دي مش بتاعت مخلوق. علشان كده في آخر الزمان ربنا الذي نعبد سيخرج الشمس من جهة المغرب. ما توحد الله، إن من علامات الساعة العظام طلوع الشمس من مغربها. هذا رب يعبد جل جلاله. فهو موسى كمان على ضرب الأنبياء منهج واحد، قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. أو اعمل عقلك هنا بقى، أدي مجال العقل، فكر كده بعقلك. الشمس في كل صبيحة يوم تأتي من جهة المشرق ومع الغروب إلى المغرب. لا 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 لا، في خالق، في خالق مدبر. اعمل عقلك، مش فرعون بتاعك. خلاص، اللي بيمرض ويتعب ويتغير حاله وينام وينسى، لا، إلهي لا ينام، ربي لا ينسى، ربي قادر قدير مقتدر جل جلاله. طيب إيه كمان؟ تعالوا نشوف لسه مع موسى عليه السلام. قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. بدأ يقول له بقى، أنت هتعبد غيري ولا إيه؟ تعبدنا أنا وإلا هسجنك. شوف ده بقى أدب المناظرة. لما موسى علمنا الأدب ده خلى الخصم هو اللي إيه؟ هو اللي يخرج عن الدائرة بقى والانضباط، لأنه ما عندوش حق التاني. فكيف أنت تكون صاحب حق وانت اللي يخرجك المبطل عن الهدوء؟ عشان كده بنقول يا اخو المناظره بتختلف تماما عن المناصحه. انا ممكن اغضب عليك في المناصحه، انما في المناظره لا. لما تناظر هادئ، شغل بموضوعك، بجمع الادله. طيب قال اولو جئتك بشيء مبين. انت بتغضب ليه طيب الان وعايز تسجنني وبتدعي الباطل؟ طب ايه رأيك؟ هجيب لك شيء واضح بقى يقنعك. تعال نشوف. فقال قال فأتي به إن كنت من الصادقين. لازم هجيب لك آية الآن وريني. عشان كده بنقول للمناظر دايما خلي الأدلة القوية للآخر، بعد ما تستدرج أهل الباطل. ها ها ها، وتجيب لهم بقى ايه اللي بيسموها الجماعه دول، بيقول لك الضربه القاضيه. خلاص بقى عاد يعني خصمك خلاص ما يقدر يتكلم، انتهت القضيه، اغلقت. زي ما ذكرت لك مناظره الشيخ الالباني الدرس الماضي، واحد من الصوفيه الغلاة بيدعي علم الغيب، بيعلم ايش الغيب، قال واناظر لكم كمان شيخكم الالباني عليكم السلام. طيب راحوا للشيخ، في واحد عايز يناظرك بيقول ان هو بيعلم الغيب، هل هاتوا؟ جه بقى الشيخ عالم الغيب ودخل على الشيخ الألباني. فالشيخ قال ماذا تريد؟ قال اناظرك. قال اذا ناظرني بشرط امام الناس. قال وما الشرط؟ قال انتهت المناظره. فلو كنت تعلم الغيب لعلمت الشرط. يعني شرطي أنا مش عالم، ما تعرفوش إزاي تعلم الغيب يا مجرم. شفت العلم وقوة الحجة؟ علم. هكذا يكون المناظر عليم. واحد تاني
بيدعي أن ربنا في كل مكان، فالعالم بيبين له يعني في كل مكان بصفاته بعلمه وسمعه وقدرته، إنما ذاتا هو في السماء على العرش استوى كما أخبر، مش مقتنع. قال له طب أنا أسألك سؤال، وإحنا بنصلي إن كنت بتصلي يعني بنقول في السجود؟ قال بنقول سبحان ربي الأعلى. قال له مدام ربنا في كل مكان، إيه رأيك نقول سبحان ربنا الأسفل؟ قال له لا 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 لا، صحيح، مش أنت بتقول في كل مكان، ليه الأعلى؟ ليه سبحان ربي الأعلى؟ ما نقول إيش؟ سبحان ربي الأسفل مثلا؟ قال له لا، استنى استنى، مراجع. رجع قال له مستغفرا تائبا نادما، وخرج الشيطان من رأسي. يا مجرم، ده القرآن بيقول سبح اسم ربك الأعلى، يقول الرحمن على العرش استوى، يعني ارتفع وعالى. إنما معاك باب إيه؟ إنني معكما أسمع وأرى بصفاته بقدرته بعلمه جل جلاله. هكذا لا بد يكون المناظر صاحب حجة ولا يخرج عن دائرة الموضوع. كم بقي على النداء؟ ربع ساعة، ما شاء الله، الحمد لله. فالآن موسى عليه السلام بدأ يأخذ صاحبنا بقى إيه للآية التي يعجز عنها بقى، خلاص لازم في معجزة الآن، ده نبي ورسول، بنجيب لك كل الأدلة العقلية الإيمانية، مش عايز تقتنع، عمال تسخر وتتهمنا بالجنون. طيب تعالوا نشوف. قال أولو جئتك بشيء مبين، واضح. قال فأت به إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. إيه رأيك؟ هنا نبي ورسول، رب الذي أعبد أيدني بآية، أهي العضي عصاية، طبعا هنرميها لك. طبعا قيل في التفاسير كده أن فرعون لما رأى فزع وأراد الهروب والفرار، بل وقال بعض المفسرين أنه من شدة خوفه وفزعه بالا من الخوف. طبعا دي كلها إسرائيليات، لكن الشاهد العصا تحولت إلى ثعبان مبين، أدي معجزة. إيه كمان؟ مش بس كده، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. الله، يد موسى عليه السلام كانت تضيء ما بين السماء والأرض بلا علة وبلا آفة، آية معجزة. فده نموذج للمناظرة، موضوع واحد فقط ما نخرج عنه، كما ذكرت لك هنتناقش في حجاب المرأة المسلمة، خلاص؟ يبقى هو حجاب المرأة المسلمة. يجي المناظر يقول لك الإسلام ظلم المرأة. ليه يا عم الشيخ ظلمها؟ كيف يفرض عليها زيا لإخفاء جمالها؟ انتوا مكتفينها ليه؟ ما تسيبوها تخرج وتقلع، صح؟ ده مرض، مريض، ده مريض بمرض الشهوة. وذلك قال العلماء إن الذين ينادون اليوم بتحرير المرأة دعواهم كاذبة، بل هم ينادون بتعذيب المرأة، فهم أصحاب علل وأمراض قلبية، هو يريد أن يتمتع بالنظر إلى الحرام. فحضرتك لما تحجب المرأة المسلمة هتمنع هذه الشهوة عنده، هو يريد، عايز يبقى مدير حوالي منه 10 نساء عراية ولا إيه؟ صح؟ العجيب إن هؤلاء، إن المرأة تخلو مع رجل في المكتب باسم العمل، دي المدنية ورقي حرية المرأة، إنما أنها تخلو بزوج واحد في بيتها تسمع له وتطيع، ده تخلف وظلم. الله، طب هي اللي شغالة عند المدير دي بتعمل ايه؟ مش بتخدمه؟ السكرتيرة بتعمل ايه للمدير؟ بتعمل ايه؟ قول لي، قول لي بتعمل ايه السكرتيرة؟ بتخدم المدير صح؟ تعمل له الشغل، وعايز كوباية قهوة يعني تيت تجيب له القهوة صح؟ عايز الفطار تيت تجيب له الفطار صح؟ مقابل ايه؟ آخر الشهر في راتب صح؟ ولا ايه؟ مش في راتب بالدولة؟ طيب الإسلام بيقول للزوج أنت اللي هتنفق وهتلبس وتديها اللي هي عايزاه، ودورها تبقى سكرتير يا سيدي بلغة العصر. إيه رأيك؟ هتعمل لك كوباية الشاي وكوباية القهوة ولقمة تاكلها وتروح. لا هنا ظلم، لكن عند المدير إيه؟ حضارة. سبحان الله يا قوم كيف تحكمون؟ بقى المرأة اللي تكون عزيزة في بيت زوجها مكرمة أميرة مالكة ده ظلم، إنما تتبرج وتتبهدل وتصحى الفجر وتجري في السيارات وتتنقل وتتمرمط وتتبهدل وتهان. ويا سلام بقى كمان لو كوباية الشاي اتدلقت منها عند المدير وقعتها سودة، شوف يقول لها إيه؟ أنت حمارة، أنت عامية، أنت ويو تقدر تتكلم؟ تعالى بقى زوجها مثلا هي إنما المدير يشتم براحته صح؟ ويعاقب براحته ويخصم من الراتب براحته. إيه يا جماعة في إيه؟ في إيه؟ زي أحد العلماء سألوه كان في بريطانيا، يعني ليه بتمنعوا المرأة تسلم على الرجال؟ فقال للمحاور، وده كان صحفي إنجليزي، قال له دعني أسألك سؤالا، هل يحق لي أنا أن أصافح ملكة إنجلترا؟ قال له لا. قال له ليه؟ مش امرأة؟ قال له لا لا لا، الملكة، الملكة في عندنا بروتوكول قوانين، مش أي حد يسلم عليها، ده هم بالعدد مكتوبين في الدستور والبروتوكول. مين اللي عدوا؟ لقوا 13 فرد فقط من حقه يسلم عليها. عندنا في الإسلام نفس العدد ده اللي من حقه يسلم على المرأة. أو الله، أبوها، أخوها، خالها، عمها، ابنها، زوجها، ابن بنتها، ابن ابنها، عدد له بروتوكول. زي ما عندك ملكة إنجلترا عندنا المرأة برضو ملكة، مش أي حد يصلها، مش أي حد إيه يوصل لها. الله، نظام، نظام إلهي. تعال نشوف حجاب المرأة المسلمة. الله تعالى يقول في كتابه يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين. يبقى الخطاب لمين؟ لزوجات النبي وبنات النبي ونساء المؤمنين. يدنين عليهن من جلابيبهن. فاللي شايفة نفسها من نساء المؤمنين هتلبس، مش منهم براحتك. احنا ما اكبرناكيش الان. خطاب صدر لنساء مين؟ المؤمنين. فان كنت منهن هتلبس الحجاب. ما انت شايفة نفسك منهن محدش اكبرك. فهمت حاجة؟ بس خلاص. انت بقى العريانة شأنك، انت حر، لكن انا دوري ومسؤوليتي في من اعول من النساء ان امرهن بالحجاب وان ارغبهن فيه، لان دي مسؤولية. خلاص انت مش راضية، انت هنعمل لك ايه؟ احنا نعلم الحق فقط ونبين الحق بدليل ونمضي. حضرتك اتبعتي ليك الاجر، خلفتي في حساب. شوف حديث النبي، صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس. عارف الكرباج؟ ها؟ العصي يعني، ظلما وعدوانا. طيب، ودول ظهروا وموجودون. الصنف الثاني ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. النبي قال عنهن لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا أو كما أخبر النبي. ده المنهج. طيب، وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن. طيب الثانية التهديد بقى، مش حرية الكفر، حرية لا لا لا، ده تهديد. ومن شاء فليكفر. إن أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. ديننا جميل، بيحفظ المرأة، بيصونها، بيكرمها، بيعزها، جعلها أميرة وملكة وسلطانة في بيتها، حافظ عليها دينها وعقلها وبدنها ومالها وعرضها. دين ما أجل ما أعظمه، إنه تشريع الحكيم العليم الخبير سبحانه جل جلاله. فمن أداب المناظرة تحدد الموضوع ولا تخرج عن إطار الموضوع، وإن أراد من يناظرك أن يخرجك عن سياق الموضوع لا تلتفت. المقام ده وعقارب الساعة دائما أبدا تطارد. قبل أن أختم أذكر، غدا الاثنين يوم عرفة، لا تحرموا أنفسكم من صيام هذا اليوم، لأن الصيام لغير الحجيج يكفر ذنوب عامين، عام مضى وعام مقبل. وأكثروا من الدعاء والاستغفار وأروا ربكم من أنفسكم خيرا. الحجيج على أرض عرفة لا صيام لهم، لأن السنة للحاج ألا يصوم يوم عرفة، لأن عنده من الأعمال ومن النسك ما يشغله ويضعفه ويتعبه، فيحتاج إلى تفرغ لتلك المناسك. فاحرصوا إخوة هذا اليوم على الصيام والتكبير والتهليل والتحميد وذكر الله عز وجل، صلة الأرحام وحسن الجوار وأعمال البر أكثروا منها، لعل الله أن يعتق رقابنا مع من يعتق من أهل عرفة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.